أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره: وفي جواز النافلة لمن عليه فريضة قولان، أقربهما الجواز للأخبار الكثيرة الدالة عليه. وقع الكلام أنه هل يجوز أن يصلي الإنسان النافلة مع أنه عليه فريضة؟ عاد لما نقول عليه فريضة نفرض القضاء، يعني مثلا عليه قضاء فريضة، هل يجوز له أن يأتي بصلاة النافلة؟ في الصوم لا يجوز، يعني أن إنسانا يريد أن يصوم صوما مستحبا وكان عليه فائت واجب، صوم واجب، هل يجوز له أن يصوم المستحب؟ لا يجوز له في الصوم، هذا لا يجوز. ولكن في الصلاة أيضا لا يجوز أن يأتي الإنسان بصلاة نافلة ما دام أن عليه قضاء واجب، صلاة واجبة. يقول الأقرب الجواز، وإلا في ذلك بعضهم يقول لا يجوز. وفي جواز النافلة لمن عليه فريضة قولان أقربهم الجواز للأخبار الكثيرة الدالة عليه. وقد بين ما أخذه، ما أخذ الجواز يعني مدرك الجواز، في كتاب الذكرى بإراد ما ورد فيه من الأخبار، وحررنا نحن ما فيه في شرح الإرشاد. يقول الشارح، يقول احنا بعد لما تعرض في الذكرى الأدلة اللي تعرض لها في الذكرى، احنا شرحنا اللي يبيه الشهيد الأول في شرح الإرشاد للعلامة، شرحنا وكان هنا إشكالات عليه، أشكلنا عليه. شوف ايش قال، يقول وقد بين، هذا المصنف يحكي، وقد بين ما أخذه في كتاب الذكرى. جي الشارح ايش قال؟ قال بإراد ما ورد فيه من الأخبار، هذا جاب الأخبار هناك في الذكرى، الأدلة التي هي الأخبار على جواز إيقاع النافلة حتى لو كانت هناك فريضة فائتة. يقول عد وحررنا نحن، احنا الشهيد الثاني، وحررنا نحن ما فيه في شرح الإرشاد، كان هنا في إشكالات احنا جبناها في شرح الإرشاد. يعني يا القارئ إذا بتقدر تراجع الذكرى، بس تراجع الذكرى، راجع كتابي الإشكالات على الذكرى. طيب، الذي استند بعدم، استند إلى القول بعدم الجواز، جواز النافلة مع وجود فريضة فائتة، شنو مدركه؟ أخبار. واستند المانع أيضا إلى أخبار دلت على النهي. زين، ما في يمكن الجمع بينهم؟ يقول يمكن الجمع بينهم، تحمل الذي دلت عليه، تحمل الكراهة، يعني يجوز أن يصلي الإنسان النافلة ما دام أنه هناك فريضة فائتة، ولكنه الاتيان بالنافلة مكروه. واستند المانع أيضا إلى أخبار دلت على النهي، وحمله على الكراهة طريق الجمع. طبعا هنا لا يخفى عليك الحمل على الكراهة لابد من تنبيه له، خصوصا اللي يعني ما أخذ دورة أصولية زين، لابد يلتفت للنقاط الصغيرة دي. عندنا الكراهة تنقسم إلى قسمين، نحن هنا إذا نحمل هذه الأمور اللي دالة على النهي على الكراهة، أي كراهة؟ لأنه لا يمكن أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بأمر مكروه ومبغوض له. فإذا المقصود، ما المقصود بالكراهة؟ لابد هناك معنى للكراهة، معنى آخر. الكراهة في عند الأصوليين على قسمين، الكراهة بمعنى قلة الثواب، والكراهة بمعنى البغض من قبل المولى. مرة إنسان الله تبارك وتعالى يبغضه لكن لا يحرمه، يعني في جنبة مفسد، لكن المفسدة ليست غالبة على المصلحة، واضح الفكرة؟ أو كانت غالبة ولكنها ليست بشديدة الذي بحيث توجب التحريم، أيضا يقال له هذا مكروه. ملتفت أنت الآن؟ لا. مثلا أما بخلاف الكراهة، خلنا بين هذا قبل، بخلاف الكراهة التي بمعنى قلة الثواب، مثلا نقول يكره الصلاة في الحمام. حمام أي حمام مقصود؟ الحمام، الحمام محل بركة، يعني محل الاستحمام، هذا يكره في وائح، أو طبعا ذاك هناك المقصود بالحمام الذي هو بيت الخلاء أيضا يكره الصلاة فيه لا شك، والصلاة في بيت النار، والصلاة في الشوارع العامة، والصلاة كذا مكروهات. المقصود بالكراهة هنا قلة الثواب، يعني ثوابها يصبر أقل، لا بمعنى أنه المفسدة صير في أكثر من المصلحة. يقول: واستند المانع أيضا إلى أخبار دلت على النهي، وحمله على الكراهة طريق الجمع بين الأخبار النهية والمجوزة. نعم، يعتبر عدم إضرارها بالفريضة، يعني يعتبر حتى لو قلنا بالجواز يعتبر عدم إضرار النافلة بالفريضة. إيه، ولا فرق بين ذوات الأسباب، يعني إذا قلنا بجواز أن يبتدئ الإنسان بالنافلة مع أن عليه فريضة، يقول لا فرق بين النافلة التي لها سبب، كأن تكون لأجل صلاة الحاجة، كأن تكون لأجل الزيارة، أو لا نافلة مبتدئة، يعني أنا والله مش اسمه مشتهي أصلي ركعتين قربة إلى الله، هذه يسمون النوافل المبتدئة التي بلا سبب. عرفت شلون؟ هذا وغيرها، يعني وغير ذوات الأسباب، يعني كالمبتدأ كالصلاة المبتدأ. مطلب جديد: الفصل التاسع في صلاة الخوف، وهي مقصورة سفرا إجماعا وحضرا على الأصح. صلاة الخوف كثير وقع خلاف كثير فيها، في طريقة كيفيتها، وفي هل أنها قصر أو تمام أو ولكن بشكل عام نقول هكذا. أي الصلاة الخوف طبعا هي وردة، أين وردة؟ في الموارد الخوف، يعني الحروب أو السفر الذي يصير فيه قطع طرق، ملتفت أنت الآن؟ أي مثلا سلب القوافل، يكون طريق فيه سلب القوافل، هذه يأتي موردها، يعني محله. يقول: وهي مقصورة سفرا، هذا بالإجماع، لكن هل هي مقصورة في الحضر أيضا؟ يقول: وحضرا على الأصح، يعني أيضا عندما تصليها في الحضر تصليها قصرا ما دام في خوف. طيب، وحجة مشترط السفر بظاهر الآية، حيث اقتضت الجمع، مندفعة بالقصر للسفر المجرد عن الخوف. بعضهم قال: إن أردت أن تصليها في حالة السفر فتصليها قصرا، أما إن أردت أن تصليها في الحضر فتصليها تماما. هذا القائل الذي قال بهذا القول، ما هي حجته؟ حجته هكذا، يقول: عندما نراجع الآية الكريمة وهي قوله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، تقصروا من الصلاة إن خفتم، يعني إذا ضربتم في الأرض يعني أنتم مسافرون، إن خفتم هذا معناته شرط ثاني، يعني إذا اجتمع السفر والخوف فلا جناح عليكم أن تقصروا. طبعا لا يخفى عليك، قبل هذا نقطة مهمة، فلا جناح عليكم شو معناته؟ يعني يجوز لكم، معنى الجواز هنا يعني يجوز، يجوز يعني، وإلا يجب، المقصود يجب. إذا خفتم الجناح هنا، فلا جناح رفع فلا جناح يعني لا حرمة، لا حرمة عن من يكون واجب أو مكروه أو مستحب أو مباح بالمعنى الأخص، ملتفت؟ وذو القرآن مكرر يستخدم فلا جناح، يعني فلا جناح يعني يجب، ملتفت؟ مكرر القرآن، بس أنا مو في بالي بعض الآيات. الغرض من وراء المقصود من الآية: يجب عليك أيها المكلف إذا ضربت في الأرض، يعني إذا سفرت وكنت خائفا، أن تقصر صلاتك. إذا يشترط أمران: الخوف والسفر. فإذا جاء الإنسان في الحضار إذا يجب عليه أن يتم، لأنه سقط شنه شرط من الشروط. هذا ظاهر الآية، هكذا قال بعضهم. الشهيد الثاني يقول: هذا الكلام مو صحيح، كلام هذا مو صحيح. لماذا؟ أنتم شخصين لا تتمسكون بهذا الظهور. الشهيد الثاني يحكي ويا القائلين بهذا القول، يقول لهم: أنتوا تتمسكون بهذا الظهور؟ أنت لا يتمسك بدليل انك لو كنت انت يقول له انت ولو كنتم مسافرين ولا كنتم خايفين تقصرون ولا تقصرون اذا ولو سألتم ليش قالوا الدليل خاص السفر لوحده موجب للقصر اذا نحن نقول لكم عندنا دليل خاص يقول ان الخوف موجب للقصر متفق انت الان لذا قال وحجة مشترط السفر بالاضافة الى الخوف حتى يصلي الانسان قصرا وحجة مشترط السفر بظاهر الآية حيث اقتضت الجمع بين السفر و طبعا بظاهر الآية قبلها حط شرطة يكون اوضح الكلام حيث اقتضت الجمع حط شرطة اخرى يقول الحين اقرأ يقول وحجة مشترط السفر مندفعة هذا خبر للحجة زين شلون استدلوا قالوا الآية جمعت اشترطت شرطين الخوف والسفر إذا اجتمعا أوجب ذلك القاصر يقول اوقفوا هذه حجتكم مندفعة بظاهر الآية مشترط السفر وحجة مشترط السفر بظاهر الآية حيث اقتضت الجمع يعني بين السفر الجمع بين السفر والخوف ها هذه الحجة مندفعة بالقصر للسفر المجرد عن الخوف يقول عندنا دليل احنا هذا مندفع بانه عندنا دليل خاص يقول السفر في حد ذاته موجب ليش انه للقصر تؤمنون بهذا ولا ما تؤمنون انت يا القائل بهذا القول قالوا نؤمن بهالكلام قال بنفس الكلام اذا اقبلت وخرجتم عن هذا الظهور القرآني للدليل الروائي الخاص القائل بأنه في حالة السفر المجرد عن الخوف يجب القصر إذا التزموا بالنص الآخر الذي يقول رواية يعني الروايات التي تقول بأنه الخوف لوحده يجب القصر واضح الفكرة والنص محكم فيهما شو معنى النص محكم فيهما يعني كما أن النص القائل اللي هو روايات النص كما أن النص القائل بأن السفر لوحده موجب للقصر وهذه خليكم تخرجون عن الظهر القرآني وتتجنبون الظهر القرآني كذلك يجب عليكم أن تتمسكون بشنه يعني كما أن النص القرآني القائل بأن السفر لوحده السفر المجرد عن الخوف موجب للقصر هذا محكم عندكم والتزمتم به بحيث أوجب لكم ترك الظهر القرآني الذي اشترط شرطين للقصر كذلك النص الروائي الذي يقول بأن الخوف لوحده موجب للقصر هذا أيضا يصير محكم ويجب عليكم أن تلتزمون به في مقابل الظهور القرآني يعني أن الظهور القرآني تام مع عدم وجود المخصصات الروائية أما مع وجود المخصصات فلا معنى للتمسك بالظهور القرآني لذا قالوا النص يعني الروايات محكم فيهما جماعة وفرادة شنو جماعة وفرادة يعني شنو يعني يقول هو يا مقصورة سفرا وحضرا سواء أردت أن تصليها جماعة أو تصلي فرادة هي قاصر التفت زين التفت ليش رجاء الالتفات لأن بعض العلماء ايش قال قاصر تدري وين في تصليها قاصر في السفر تصلي قصر سواء أردت أن تصليها قصرا جماعة أو تصليها قصرا فرادة ولكن في الحضر يجد في ذلك قولان في الحضر إن أردت أن تصليها جماعة فيجوز لك القصر إن أردت أن تصليها فرادة فلا يجوز لك إلا التمام واضح الحين ها قال تعال هم نبحث هالمسألة دي هم مسألة خلافية شوف لاحظ يقول هي مقصورة صورا وحضرا جماعة وفرادة متفت جماعة إجماعا وفرادة في كلام يقول على الأشهر لإطلاق النص يعني شنو يعني أن النص الذي قال بأنها تصلى قصرا ما حدد القصر بما إذا كان في السفر جماعة وفرادة بالله حتى في شنو مطلق بحيث حتى لو صليناها في حالة الحضر ايضا نصليها شنو قصرا جماعة او فرادة قالوا لا بعضهم قال لا قال في الحضر ان اردت ان تصليها قصرا فلا بد جماعة اما ان تصليها فرادة هذا صليها تمام نقول لا لاطلاق النص واضح قالوا لا عندنا رواية تمنعكم، عطونا الرواية. قال صلى النبي صلى الله عليه وآله في المدينة صلاة ذات الرقاع، صلىها شلون؟ جماعة، صلىها جماعة، ما صلىها فرادة. نقول نفس الحكاية. الجواب نقول صحيح صلىها جماعة النبي صلى الله عليه وآله في حالة الحاضرة، ولكن صلاة النبي لا تدل جماعة، لا تقول بأنه لا يسوغ لنا أن نصليها فرادة قصرا.
صحيح.
منين نستفيد؟ أقصى ما يستفاد من فعل النبي صلى الله عليه وآله، أقصى ما يستفاد من فعل النبي أن صلاة الجماعة قصر مشروعة. معناته هل نفهم من ذلك، هل نفهم من ذلك أن صلاة النبي جماعة قصرا معناته إذا بنصلي فرادة لا يجوز لنا القصر؟ منين استفدنا هذا؟ لا ملازمة بينهما. فإذا نتمسك بإطلاق النص. واستناد مشترطها، مشترط الجماعة لو أردت أن تصلي قصرا، واستناد مشترطها، اشتراط الجماعة لو أردت أن تصلي قصرا، واستناد مشترطها إلى فعل النبي صلى الله عليه وآله لها جماعة لا يدل على الشرطية. مو معنى تشترط أن لكي تصلي قصرا في الحاضر، لكي تصلي قصرا في الحاضر لابد شنه تصليه جماعة، ما يدل على اشتراط الجماعة حتى تصليه قصرا، بل يجوز أن تصليه قصرا في الحاضر وإن كانت فرادة. فيبقى ما دل على الإطلاق سالما من المعارض، يعني ما الذي قال بأن الصلاة صلاة الخوف تصلي قصرا خلاص هذا مطلق. متفت أنت الآن؟ نقطة. وهي يعني صلاة الخوف أنواع كثيرة تبلغ العشرة أشهرها صلاة ذات الرقاع، فلذا لم يذكر المصنف غيرها، ولها شروط أشار إليها بقوله شو مكتوب عندكم أنت؟
ومع
رجاء الاتفاق. من ضمن الشروط المسوغة، يعني لابد تتوفر فيها شروط، مو طبعا إلى الآن ما دخلنا في الكيفية، إحنا انتظروا الكيفية بعد شوي، كيفية الصلاة يعني صلاة الخوف، الكلام الحين نبي شروطها، هي شرط شرطين ثلاثة أربعة كم شرط؟ خلينا نشوف الشروط. من ضمن الشروط أولا الخوف، هذا ذكرناه. من ضمن الشروط لابد أن تنقسم فرقتين، صلاة الخوف مثلا في الحروب لابد تكون هناك فرقتان، فرقة تجابه العدو وفرقة تصلي مع الإمام القائد لذلك الجيش، عاد إمام الأصل أو نائبه، متفق أنت الآن؟ المعصوم أو نائبه، فرقة تقابل الجيش وفرقة تصلي. متفق أنت الآن؟ تصلي وتأتي بدل تصلي ركعة وتأتي الثانية بعد ما تخلص، تروح التي صلت ركعة وقامت بسرعة وصلت الثانية، تذهب وهو في الثانية ينتظر الفرقة الثانية في الركعة الثانية، الإمام ينتظر يأتي بتجي الآن تفصيله، ما أدي أنا أدخل فيه، بس غراضي لابد. شو الغرض من الفرقتين؟ بحيث فرقة تواجه إنه العدو وفرقة تصلي، وإلا ما نات نهلك كلنا احنا، شنو كلنا احنا نصلي معنات السهام والقنابل والدنيا تحرقني، لابد في من يدافع، هذا وحده. لذا قال ولها شروط أشار إليها بقوله ومع إمكان الافتراق فرقتين لكثرة المسلمين أو قوتهم، لابد فرقتين، إما من حيث كثرة وتفترق فرقتين أو لا قوة لهم قوة بحيث يقاوم كل فرقة العدو حالة اشتغال الأخرى بالصلاة. واضح الآن؟
نعم.
وإن لم يتساوي عدن، من الشرط يقول تساوي؟ يعني التساوي ما بين جيش المسلمين وجيش الكفار، ما يشترط التساوي، يقول لا بس اهم شيء ولا بلازم الفرقتين تتساوي بالعدد، لا خلنا نفرض ان الجيش 1000 ذا الفرقة الاولى اللي جات صلت 700 والفرقة الثانية 300، ما يضر، غرضنا ان احنا شنو فرقتين. يقول لم يتساوي عددان، يقول بحيث يقوم كل فرقة العدو حالة اشتغال الاخرى بالصلاة، ولم يتساوي يعني هاتان الفرقتان، فرقة المسلمين التي افترقت فرقة الجيش المسلمين الذي افترق فرقتين، وإن لم يتساويا فرقة الجيش المسلمين عدد، وكون الشرط الثاني وكون العدو في خلاف جهة القبلة. يقول التفت، يقول لابد يكون العدو في مقابل القبلة بحيث المسلمين يقابلون القبلة في الصلاة أو لا، مو بلازم أولو للإنحراف في إنحراف بالنتيجة، إما أن يقابل المسلمون القبلة أو يكون في إنحراف. أما أنه إذا كان المسلمين هم مستجبرين القبلة الذي على خلاف القبلة هم المسلمين، معناته لا تصلى صلاة الخوف بالطريقة دي، بل تصلى صلاة عادية ملتفتة الآن. صلاة الخوف هذا واحد من شروطها. لذا قال: وكون العدو في خلاف جهة القبلة، إما في دبرها يعني مقابل القبلة مباشرة، يعني في دبر القبلة ظهر معطي ظهره القبلة الجيش الكافر، أو عن أحد جانبيها جانبي القبلة بحيث لا يمكنهم للمصلين قتال المصلين إلا من الحراف عنها، أو يعني لا شنه يعني في جهة القبلة أو في جهتها جهة القبلة مع وجود حائل يمنع من قتالهم، أو لا يكون مقابل القبلة لكن شنه موجود شنه هذا شرط من الشروط. من ضمن الشروط اشترط ثالث، يعني شرط ثالث، وهو كون العدو ذا قوة يخاف هجومه عليهم حال الصلاة. يعني لابد يكون هناك عند قوة الجيش الكافر بحيث لا يؤمن على المسلمين أثناء الصلاة، أما إذا مأمنين لهم يصلون على راحتهم، هذا بعد ما صار صلاة الخوف، لأن اشترط الخوف، ما في خوف إذن. لذا قال: واشترط ثالث وهو كون العدو ذا قوة يخاف هجومه عليهم على الصلاة، فلو أمن العدو صلوا، يعني المسلمين بغير تغيير يذكر هنا. انزل ليش ما ذكر هالشرط المصنف، ليش ما ذكر هالشرط ذا؟ قال: وتركه اختصارا وإشعارا به من الخوف. إشعارا به من الخوف، هل كثر عند اختصار شان قلت وإشعارا به، مو من الخوف، من عنوان الخوف الذي ذكره للصلاة، عنوان صلاة الخوف، حرام مو بشعر به من الخوف، يعني كأنه المصنف هو الخائف. شو الاختصارات الشديدة للشعر؟ ولا أدري، يمكن الشارح يمكن هذا قصده، يعني هو الشارح يقول لعله خائف الشهيد الثاني ولا حب يذكر الشعر،
ما في شيء خوف،
يمكنه مقتول. الشهيد الأول مقتول، لا ربما ترى الشهيد هذا ما تفوت عليه السوالف، لأنه وش قال هو؟ قال وترك اختصارا وإشعارا به من الخوف، ما قال من الخوف، يعني من العنوان، أن الشهيد الأول إنما تركه اعتمادا على ذكر العنوان، العنوان شنو؟ صلاة الخوف والمطاردة، هذا العنوان. هاي يقول كافي بعد ما يحتاج لازم يذكر الشعار، يصرح هو كاتب الخوف، إذا لابد يكون هناك خوف على المسلمين، واضح الفكرة. وما قال هالشكل، عبر الشارع بهالتعبير، قال وترك اختصارا وإشعارا به بهذا الشرط من الخوف. يا خوف، خوف العنوان ولا خوف هو؟ أنا أتصور الخوف يعني الشارع، يعني يرجع الكلام للشارع. ورابع، يعني يشترط شرط الرابع، شنو الشرط الرابع؟ وهو عدم الاحتياج إلى الزيادة على فرقتين لاختصاص هذه الكيفية بإدراك كل فرقة ركعة، ويمكن الغنى عنه في المغرب. رجع الالتفات، يقول نحن لما نقول بأنه لابد تفترق فرقتين، هو ما تفترق ثلاث فرق، تفترق فرقتان، اللي على فهمه طبعا، هذا شرح السطر والنص ذي في ركاكة، يعني أنا أتصور فجر العبارة الأصل مطلب سهل، يعني إحنا نقول لابد فرقتين، فرقة تصلي ركعة الأولى، والفرقة الثانية الطائفة الثانية من الجند تصلي الركعة الثانية معه، ملتفت، ركعة واحدة ويقومون بعدين ينفردون، الطائفة الأولى تنفرد يروح يصلون حالهم ركعة ثانية، لكن الطائفة وعقب ما يخلصون يروحون بسرعة لمحل الجند ويقولون لهم ارجعوا انتوا يلا روحوا صلوا، انتوا يا الطائفة الثانية روحوا صلوا، الإمام ينتظركم في الركعة الثانية، تلقى واقف الآن الإمام، جاؤهم جاؤوا صلوا وياه، فلما يكبرون يدخلون يا فوق واقف في ركعة ثانية، يكبرون يا عقب ما يكبرون يا يأتون بالركوع والسجدتين، ملتفت، هو ما يشهدون يا ينتظرهم في أثناء التشهد يقومون يجيبون ركعة ثانية، لأن الطائفة الثانية ما قدرت صلاة ركعة، فالطائفة الثانية تقوم وتصلي ركعة ثانية وتركع وتتشهد شهادتين وتتشهد وتسجد سجدتين وتتشهد وتسلم معه، فهو يسلم بهم. متفت انت الان؟ طيب هذا الصلاة يقول احنا نفترق نفرض فرقتين لنا ركعتين. نعم نحن لا نشترط هذا الشرط فرقتين في صلاة المغرب، يعني لو كانوا صلاة الخوف صلاة المغرب صارت، مو صلاة الظهر ولا صلاة الصبح ولا صلاة عشاء ولا صلاة عصر، لا صارت صلاة المغرب هذه شنو ما نشترط نصير فرقتين. إذا صار ثلاث فرق أهلا وسهلا، أو فرقتين تصلي واحدة ركعة وتصلي الثانية ركعتين، والأفضل أن تصلي الطائفة الأولى الركعة الأولى والطائفة الثانية تصلي ركعتين الباقيتين. متفق؟ يقول رابع وهو عدم الاحتياج إلى الزيادة على فرقتين، يعني بعبارة أصرح إذا احتاج الإمام أن يفرق الجيش ثلاث فرق ما تصير صلاة الصفوف. هذا اللي أنا أفهم، واضح الفكرة. يقول ورابع وهو عدم احتياج إلى زيادة على فرقتين لاختصاصها للكيفية بإدراك كل فرقة ركعة، ويمكن الغنى عنه في المغرب. يعني يقول هذا ما نشترط احنا في المغرب على كل حال. ومع اجتماع الشروط يصلون صلاة ذات الرقاع. صلاة ذات الرقاع ليش سميت صلاة الخوف؟ على فكرة أنواع توقعي المصن تبلغ العشرة أنواع، لكن ما ركز على صلاة الرقاع، هي أشهر أشهر العمل بها أشهر وأشهر رواية عليها وكذا.
شرائع ذكر أكثر من صورة.
إيه سميت بذلك لأن القتال كان في سفح جبل فيه جدادون علامات، علامة حمر وصفر وسود كالرقاع. هذا واحدة. لأن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى صلاة الخوف في قرب جبل، عند سفح الجبل كان في علامات احمر واصفر وعلامات كالرقاع. هذا احتمال اول، وذلك سميت صلاة الرقاع. او لان الصحابة كانوا حفاة فلفوا على ارجلهم الرقاع من الجلود وخرق لشدة الحر فسميت ذات الرقاع. هذا الاحتمال الثاني. او لان الرقاع كانت في الويتهم فسميت ذات الرقاع. أو لمرور قوم به حفاة، قوم به بذلك المكان حفاة فتشققت أرجلهم فكانوا يلفون عليها الخراق سميت بذات الرقاع. أو لأنها اسم شجرة كانت في موضع الغزوة فسميت بذات الرقاع. إذن وين مكان وين محل وين ذات الرقاع؟ قال وهي على ثلاثة أميال من المدينة عند بئر أروما، وقيل موضع من نجد، وهي أرض غطفان. طيب هم مو بالعادي يجيب هالسوالف ترى
غريبة.
إيه لكن حب إيش اسمه قال خلنا نغير الجو. زين طريقة شنو هي؟ قال بأن يصلون صلاة ذات الرقاع بأن يصلي الإمام بفرقة ركعة في مكان لا يبلغهم سهام العدو، ثم ينفردون، يعني المأمومون الفرقة الطائفة الأولى ما صلت ركعة بس هم صلي ركعة وتوقف، لا صلي ركعة وتنفرد، يعني ركع ركوع الأول ويأتون بسجدتين مع الإمام تمام ولا لا، ويقوم يتحركون مع السلام يتركون الإمام ينفردون وبسرعة ينطلقون إلى الركعة الثانية ويأتون فقط بالحمد، تصلى مخففة فقط بالحمد ويركعون ويسجدون ويذهبون يسلمون لحالهم، ما ينتظرون ما العلاقة الإمام أبهم، ويذهبون إلى محلهم أماكنهم من الحرب في الميدان، ثم يرجع شنو ثم يأتي تأتي الطائفة الثانية فتكبر في ركوع في الركعة الثانية مع الإمام فتركع معه تسجد السجدتين معه، هو يقعد شنو يتشهد يطيل التشهد حرفا حرفا يصلي، هم ايش يسوون يقومون يأتون بالركوع الثاني يقرؤون الحمد فقط ويركعون سريعا يقومون ويسجدون ويتشهد ويسلم بهم ويتشهدون ويسلم بهم. الكلام أنا وضع الآن كيفية الآية الكلام وقع هنا. الطائفة الثانية لما جات وركعت ركعة واحدة وجات إجابة السجدتين تقول أن الإمام يتشهد ويطل السجود، هم شو يسوون يقومون يروحون يأتون بالركعة الثانية لهم صح؟ وهو قاعد ينتظرهم في التشهد، الإمام قاعد ينتظرهم في التشهد. السؤال هنا هل ينفردون في الحركة دي أو لا ينفردون؟ هل يجب عليهم أن ينووا الانفراد أم لا؟ والله سؤال عين. إذا كان يجب عليهم أن ينووا الانفراد معناته لو شكوا أهم بين الركعة الأولى والثانية والإمام كان حافظا فلا يعتمد عليه، لأنهم لا يتبعونه نووا الانفراد صح؟ لأنهم أخذوا أحكام الانفراد لأنهم نووا الانفراد. أما إذا قلنا بأنه لا ينفردون بل يبقون، والدليل على ذلك أنهم يرجعون إليه بسرعة ويسلم بهم، فهو ما زال القدوة لهم صح؟ فبناء على هذا ما زال القدوة لهم. إذا لو شكوا وقال الإمام حافظا يتبعونه ولا ما يتبعونه؟
يتبعونه.
رجع انطبقوا إياه بأن يصلي الإمام بفرقة ركعة في مكان لا يبلغهم سهام العدو ثم ينفردون، يعني المأمومون من الطائفة الأولى، بعد قيامه ثم يتمون ركعة أخرى مخففة بلا صورة يعني ها، ويسلمون يعني ينفردون ويأخذون موقف الفرقة المقاتلة، يروحون إلى الميدان وينادون لشنه؟ ينادون الفرقة الثانية اذهبوا إلى الصلاة مع الإمام، اذهبوا عرف شلون. ثم تأتي الفرقة الأخرى والإمام في قراءة الثانية، يعني الطائفة الثانية تلحق وين تشوف الإمام؟ تشوفه واقف قاعد يقرأ قرآن الحمد عرف ايه، والإمام في قراءة الثانية فيصلي بهم ركعة إلى أن يرفعوا. طبعا زين الإمام لما يجي يصلي الحين أهو يقرأ سورة ولا ما يقرأ سورة؟ تسقط ولا ما تسقط سورة الحمد في حالة الخوف والاستعجال؟ قل هو الله على السورة قصدية، تسقط ولا ما تسقط؟
الإمام
يعني عند الجميع استشهد أخوي إحدى سيدنا استهادي ذاكرين يقولون إن سورة قل السورة التي بعد الحمد السورة حتى لو قلنا بوجوبها ولكنه للخوف للكذا لضيق الوقت تسقط أو حالة حرب وهم قطعا الخوف موجود وكذا موجود. يعني ابي اقول مو فقط اللي يتركون السورة فقط المأمومين في حالة الانفراد، لا حتى الامام يترك السورة، هذا اللي ابي اقول. والامام في قراءة الثانية من دون سورة مو بلازم سورة فيصلي بهم ركعة الى ان يرفعوا من سجود الثانية فينفردون، حط خط تحت فينفردون. هذا اللي انا سألت قلت فلما ينفردون يعني ينوون الانفراد، اي ينوون الانفراد عند المصنف ينوون الانفراد لما يقوم الطائفة الثانية إلى الركعة الثانية والإمام قاعد يتشهد ينتظرهم يخلصون ركعتهم الثانية، هم ذلك ينون الانفراد يقول. وهذا طبعا عند كلام الشارح، ده مو كلام شنو مو كلام المصنف، كلام الشارح بس يقول أنا ما جبته من جيبي، أنا الشارح ما جبته من جيبي، هذا كلام كلام المصنف في الذكرى قال ينفردون فينفردون ويتمون صلاتهم ثم ينتظرهم، يعني الإمام في التشهد، ثم ينتظرهم الإمام يعني في التشهد، اكتب في التشهد حتى يتم ويسلم بهم. أقول ويسلم بهم في خلاف، لأنه الرواية ويسلم بهم هذه بناء على رواية صحيح الحلبي، أما على رواية صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام لا، بل هو يسلم خلاص يوم بغي يسبقهم بالسلام ما يخالف. ملتفت أنت الآن؟ يعني عندنا روايات مرة يقول سلم بهم مرة يقول غير حالي يعني حاضر عليهم سلم بهم، ملتفت. فأنا أقول حتى يتم يسلم بهم مو بلازم بهم، لأن بعض الروايات ما تقول بهم،
يسلم
لوحده. شوف لاحظ كلام الشارح شيء ثاني، وإنما حكمنا بانفرادهم حط شرطا مع أن العبارة لا تقتضيه، بل ربما دل سلامه بهم على بقاء القدوة. حط شرطة ثانية، وإنما حكمنا بانفرادهم قلنا ينفردون. إيه قلنا ينفردون اللي تحت خاطك تحط مساحة تحط خاط ينفردون. ليش ليه؟ تبعا للمصنف حيث ذهب في كتبه إلى انفرادهم. رجل التفات الآن، شوف لاحظ اقرأ وياي الآن، وإنما حكمنا بانفرادهم مع أن العبارة لا تقتضي. يقول ما لا داعي كان ينفردون، ليش يجيبون ينفردون؟ ليش أنا أقول ينفردون؟ أتابع المصنف مفروض ما ينفردون. الحين أصلا هو شو يعني هون الانفراد؟ وهو الإمام قاعد ينتظرهم عشان يسلم بهم. بل ربما شوف أيضا، بل ربما دل سلامه بهم على بقاء القدوة، يعني ما زالوا تابعين له. ها يقول تبعا للمصنف حيث ذهب في كتبه إلى انفرادهم. طيب هذا قول، هذا رأي منه المصنف وشرحه الشارح، لكن يقول وظاهر الأصحاب القول الثاني، بيان شروع من قبل المصنف في بيان القول الثاني في المسألة أنهم لا ينفردون. ها وظاهر الأصحاب وبه صرح كثير منهم بقاء القدوة، ما زال الإمام إمام لهم. أجل ايش يسلم بهم؟ ويتفرع عليه، إذا قلنا بأنه ما زال قدوة الإمام فلا يجوز لهم الانفراد عند القيام للركعة الثانية. ما ينوي الانفراد، يقول ويتفرع عليه تحمل الإمام أوهامهم على القول به، شكوكهم شك في الركعات في الأفعال يعتمدون على الإمام. ليش؟ لما زال إماما لهم، واضح الآن، على القول به. إذا قلنا بأنه شنو؟ أنه أصلا في ذي الصلاة فيه شكوك وأوهام، ولا ما فيه بناء على أنه فيه أوهام، متى تكون يعتمد على الإمام؟ إذا قلنا بأنه لا ينفردون. أما إذا ينفردون بعد واضح أنهم لا يتبعونه. وما اختاره المصنف، شنو اختار المصنف؟ الانفراد. وما اختاره المصنف يعني من الانفراد لا يخلو من قوة. ليش؟ أنا ببينه، ما حد بينه من الشراح. لا يخلو من قوة لأنه هم ما بجايين يتركونه حتى يروح الطائفة الثانية، ما صلوا ركعة ركوع وسجدتين، ما بلازم عليهم يقومون يروحون يجيبون الركعة الثانية. كيف يفترقون عنه ما لم ينول انفراد؟ رجاء الالتفات شيخ حسن، كيف يحق لهم هؤلاء المأمومين أن ينفردوا؟ كيف يحق لهم أن يفارقوه يتركوه في التشهد ويقومون يروحون يجيبون الركعة الثانية لهم؟ إلا إذا نول انفراد، وإلا إذا لم ينول انفراد فهم في الحقيقة ما زالوا في النية معه، إذ كيف يقومون مع هذه النية؟ يخالفون، ما يصير. فإذا يقول ما في وجه يشتمل على قوة، لذا قال وما اختاره المصنف لا يخلو من. وفي المغرب يصلي بإحداهما ركعتين وبالأخرى ركعة مخيرا في ذلك، رجاء الالتفات. يقول لو في المغرب عنده ثلاث ركعات يصلي بواحدة بأحد الطائفة الركعة وبالطائفة الأخرى ركعة، مخير، يبي يخلي الطائفة الأولى لها ركعة واحدة والطائفة الثانية لها ركعتين أو بالعكس، بكيفه؟ ملتفت أنت الآن؟ لا، وين الأفضل؟ وين الأفضل؟ وين الأفضل؟ وين الأفضل، بالطريقة الأولى ولا الطريقة الثانية؟ يعني أنهل الطريقة الأولى، وهو أن نجعل الركعة الأولى للطائفة الأولى فقط، الركعة الأولى فقط للطائفة الأولى فقط. انتبهت أنت الآن؟ فإذا ركعوا مع الإمام توجه للقيام، هم يروحون الطائفة الأولى تصلي ركعتين لوحدهما منفردين، يعني انتبهت؟ هذا الأفضل، يقول عند المصنف هذا الأفضل، وذكر عدة أدلة. والطائفة الثانية تصلي ركعتين، انتبهت أنت الآن؟ الطائفة الثانية تلحق ويا في الركوع الثاني أو في الركعة الثانية وتأتي بالركعتين معه، والثالثة بعد ذلك تنفرد وتأتي. تقوم الحالة تأتي تجيب الركعة الثالثة لوحدها، ملتفت. هذا الطريقة الأفضل. ليش الأفضل؟ ذكر عدة أدلة. تأسيا، أولا تأسيا بعلي ليلة الهري، خلينا نقرأ وياك وياكم، وفي المغرب يصلي بإحداهما ركعتين وبالأخرى ركعتان، مخيرا في ذلك، مخيرا في ذلك، بيناها شرحنا لك، قلت لك تبي الركعة الأولى تخليه للطائفة الأولى ويصلون لحالهم ركعتين بعدين، والطائفة الثانية ركعتين، أم لا تيجي الطائفة الأولى وتصلي ركعتين والركعة الثانية للطائفة الثانية كذا. والأفضل تخصيص الأولى الركعة الأولى بالطائفة الأولى والثانية بالباقي، يعني الطائفة الثانية بباقي الركعتين، هذا الأفضل. ليش؟ تأسيا بعلي عليه السلام ليلة الهرير. ما الذي حصل في ليلة الهرير؟ ليلة الهرير ليلة شديدة وقعت على أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه مع معاوية لعنة الله عليه، بحيث وصل القتال استمر دام بحيث صلى أمير المؤمنين صلاة الله وسلامه عليه صلاة الخوف مكاملة، يعني بالوضعية ذي بهالكيفية أمير المؤمنين صلى بأصحابه صلاة المغرب وصلاة العشاء، طبعا هو في السفر ولا صلاة العشاء بس اسم الكلام انه المغرب صلى بهم صلاة الخوف، ملتفت؟ لماذا سميت ليلة الهرير؟ ليلة شديدة جدا، اشتبك الجيش بكله مع جيش معاوية اللي بحيث تكسرت السيوف، اللي بحيث كلا الجيشين صار في حالة اختناق تعب نفسي، قاموا يذبون السيوف ويتضاربون بأيديهم، يضربون أيديهم وصار هلاك تعب. هذا هرير، ملتفت انت الان؟ هذا سميت بهذا القضية هذه الليلة بليلة الهرير. يقول وليتقارب، هذا لأجل الأول تأسيا بأمير المؤمنين ليلة الهرير، وليتقارب في إدراك الأركان. يا أخي الأركان كم واحد؟ أركان الصلاة خمسة، النية والتكبير والقيام والركوع والسجدتين، أحسن، هذه الخمسة. بالطريقة الأولى أنه الركعة الأولى تصليها الطائفة الأولى والركعتان الباقيتان تصليهما الطائفة الثانية، بهذا الطريق اللي نسميه أفضل، يتقاربان تتقاربان الطائفة الأولى والطائفة الثانية في الأركان، يعني أن الطائفة الأولى بهذه الطريقة تصلي الركعة الأولى، الركعة الأولى كم ركن يجيبونه؟ خمسة أركان يجيبونه كاملة، إذ أنهم أتوا بالنية وكبروا الطائفة الأولى مع الإمام وقاموا تمام وركعوا وسجدوا سجدتين خمسة. الطائفة الثانية سوت أتت بستة أركان، لأن الطائفة الثانية صلت الركعة الثانية، ركعة ثانية كم ركن؟ ثلاثة أركان، من دون التكبير ومن دون النية ثلاثة أركان، يعني ركوع أتوا في الركعة الأولى، أتوا بركوع وقيام للقراءة وبعد وسجدتين، فالركعة الطائفة الثانية أتت بثلاثة أركان في الركعة الثانية وبثلاثة أركان أخرى في الركعة الثانية للإمام. متفقين مع اسم مصورين ولا مصورين؟ مو يمين رجعت وجاوا شو وياي. يقول أنا ليش أفضل الطريقة الأولى؟ لأن يتقربون في الأركان. شو يعني يتقربون في الأركان؟ يعني ما يصير فاحش الفرق، ذي يجيب ركنين وذي يجيب عشرة أركان، لا، ذي يجيب شنو؟ خمسة أركان الطائفة الأولى والطائفة الثانية أتت بستة أركان. بيان ذلك لما يجي يكبرون الطائفة الأولى ويصلوا فقط الركعة الأولى، الركعة الأولى مشتمل على خمسة أركان، نية هذا واحد، تكبير هذا اثنين، قيام للقراءة هذا ثلاثة، ركوع وسجدتين، حصل هالحكي في الركعة الأولى ولا ما حصل؟ إذا الطائفة الأولى أتت بخمسة أركان، بينما شوف هذا العدد خمسة أركان، نجي للطائفة الثانية، الطائفة الثانية بتصلي ركعتين، عدل ولا لا؟ الطائفة الثانية إذا صلت ركعتين هي تكبر في ال في ال في ال في ال في ال الطائفة الثانية، تكبير الإمام ما لحقت عليه،
ما هي
دينا، وبعد ولا نية الإمام ما لحقت عليها، إنما أتت بثلاثة، أتت بركوعين
مع الإمام،
عرفت، مع الإمام ويعني اجتمعت ولا هي كبرت طبعا، اجتمعت وياه ويا الإمام الركوع والسجدتين، عرفت شلون؟ اي والقيام للركوع، تمام ولا لا؟ هذا في الركعة الأولى ثلاثة أركان، والركعة الثانية ثلاثة أركان، صار ستة. بين الخمسة والستة في فرق، فرق هو فرق واحد في العدد. عدل؟
فهمت.
اي بينما لو بالطريقة الثانية بالعكس، لو بالطريقة الثانية جاءت الطائفة الأولى وصلت ركعتين، لا يختلف الحكي. شنو الطريقة؟ رجاء ما راح يعيدها، التفتوا لي، ما التفتوا راح أكمل شرحي. لاحظ الركعة الثانية لو جاول أنا الطائفة الثانية وقالت احنا نصلي ركعتين مع الإمام، بنخلي للطائفة الثانية فقط ركعة واحدة. ها شلون طريقتهم؟ شلون طريقتهم؟ لاحظ ترى كل كلامنا احنا صلاة المغرب، لا تنسون.
اي صلاة المغرب.
اي جاوا صلوا ركعة الأولى وركعة الثانية، الركعة الأولى خمسة كم؟ خمسة. وركعة الثانية كم؟ ثلاثة. يعني ثمانية أركان أتوا بها الطائفة الأولى. الطائفة الثانية شو تصير؟
ثلاثة.
فرق بين الثمانية ثلاثة ولا ما يفرق؟
فرق، فرق كبير. خمسة.
بينما بخلاف منه خمسة ومنه ستة. تفدنا. بعد. وليتقرب لإدراك الأركان والقراءة المتعينة. شو القراءة المتعينة؟ رجاء الالتفات. أنتوا تدرون أنه في الركوع الثالث مخير الإنسان بين أن يقرأ الحمد والتسبيحات، صح؟
بلى.
إذا التزمنا بالطريقة الأولى في لما تجي الطائفة الثانية تصير قراءة معينة. إذ إما يقرؤون أو يأتون بالتسبيحات مثلا، عرفت شلون؟ واضح الفكرة؟ أما لو أنك أخذنا التزمنا بالطريقة الثانية يعني أنه الطائفة الأولى تصلي ركعتين، الطائفة الثانية تصلي ركعة ثالثة ويا الإمام، معناته يقرؤون ولا ما يقرؤون؟ يقرؤون. في الركعة الثانية شو يصير؟ تسبيحات. فيمكن اختلاف ولا ما يمكن اختلاف في القراءة بناء على الطريقة الثانية. لا تنسون الطريقة الثانية قلت لكم أنا أنه الطائفة الأولى تصلي ركعتين، بقت ركعة عند الإمام، الركعة تحت التحاق الطائفة الثانية به، لما يكبرون من يقرؤون في الركعة الأولى الثانية شلون؟ والثالثة
تسبيح ومخير.
ومخير اختلفت القراءات ولا مختلفت؟ ملتفت انت الآن؟ أما مو معينة يعني القراءة، وهذا قصده يقول والقراءة المتعينة في الطريقة الأولى القراءة متعينة، أما في الطريقة طبعا هكذا شرحه بعضهم، وأما أنا شخصيا يعني قابلة لكن عندي شك في عصف المراد. وأما وتكليف الثاني هذه يأتي الكلام عليه، صلى الله عليه وسلم.